قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التلقين. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا علي، لا تفتح على الامام في الصلاه. قال ابو داود: ابو اسحاق لم يسمع من الحارث الا اربعه احاديث ليس هذا منها.
ثم ورد ابو داود هذا ترجمه: باب التلقين في الصلاه.
باب النهي
عن التلقين في الصلاه. والتلقين هو الفتح على الامام، يعني ذكر الترجمه الاول الفتح على الامام، وهنا النهي عن التلقين الذي هو الفتح على الامام. لكن الحديثان اللذين مر الباب الذي قبل هذا صحيحان، وفيهما إثبات الفتح على الإمام إذا حصل له لبس في القراءة. وهذه الترجمة هي بخلاف ذلك، فيها نهي عن التلقين وأن يترك الإمام لا يفتح عليه في الصلاة. لكن هذا الحديث ليس بثابت، الذي هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث علي رضي الله عنه ليس بثابت، لأنه من رواية الحارث الأعور، وقد في كل ما فيه الكلام فيه كثير. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن أبا إسحاق لم يروي عن الحارث إلا أربعة أحاديث، وهذا ليس منه، فيكون فيه انقطاع، وعلى هذا فيكون فيه انقطاع، والحديث غير صحيح ولا يعارض الأحاديث المتقدمة التي فيها الفتح، لأن الفتح هو ثابت وعدم الفتح غير ثابت، أو النهي عن الفتح غير ثابت. ثم أيضا من حيث المعنى فيه مصلحة وفيه فائدة، لأن الإمام إذا ارتبك في القراءة أو أخطأ في القراءة أو خرج إلى سورة أخرى بسبب اشتباه في آيات، فإذا قرأ الشيء الذي أخطأ فيه وفتح عليه فيه فإنه يعود إلى القراءة وإلى الصواب ويمضي في قراءته كما كانت، بخلاف ما لو كان لا يجوز أن يفتح عليه فإنه يكون فيه ارتباك وقد يخرج من سورة إلى سورة. ولكن الفتح فيه مصلحة وفيه فائدة.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
وهو ثقة؟
نعم.
أخرجه أبو داود النسائي.
ومحمد بن يوسف الفريابي.
محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
عن يونس بن أبي إسحاق وهو
صدوق يهم قليلا.
صدوق يهم قليلا أخرج له أصحاب كتب الستة.
البخاري
في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو التبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحارث
بن عبد الله الهمداني المشهور بالأعور وهو صدوق
في حديثه ضعف.
لا، صدوق ايش؟ في حديث ضعف. وكذبه الشعبي، كذبه عامر الشعبي، وتكلم فيه غير واحد. الحافظ بن حجر قال صدوق، يعني في حديث ضعف وفي كلمة أخرى. صدوق كذبه الشعبي بالإيه؟ ما في صدوق؟
لا، كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرب وفي حديث البعض وليس كذبه عند النسائي.
نعم، كذبه الشعبي وإيه؟
ورمي بالرب.
ورمي بالرفض
وفي حديث يضع.
ما أدري في صدوق الإيمان، لعل في الثلاث اللي هو محمد بن ابي ليلى اللي هو حديث قد يكون سيء الحفظ. هو غير حجة الذي هو أقول لا يحتج به الذي هو الحارث الأعور هذا. ثم أيضا فيه انقطاع بينه وبين الإسحاق وبينه كما جاء في كلام أبي داود الذي أتى به عقد الحديث، لأنه قال أن يسمع الأربعة حديث وهذا ليس منها. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هل يفتح على الإمام إذا أخطأ يعني في الحركات؟
والله إذا كان الشيء يحيل المعنى يفتح عليه، وأما إذا كان ما يحيل المعنى يعني الأمر سهل.
إذا كان الإمام يغضب،
إذا كان إيش؟
الإمام يغضب
يحرف؟
يغضب
سهل؟ يغضب؟
نعم.
إذا فتح عليه؟ إيه؟ إذا فتح عليه يعني يبقى في
لا هو إنه يسبقه يعني يثبت بعض الآيات، فإذا رد عليه
يتركه يتجاوزها، وإذا قل إذا فتح عليه لها يعني يغضب، واجب عليه أن لا يغضب، واجب عليه أن يفرح، كان عليه أن يفرح ويسر، لأنه لم يترك على تجاوزه بعض الآيات، بل كونه فتح عليه وأتى بالصواب وأتى بالحق ولم يتجاوز شيئا، يعني هذا غلط من الإمام كونه يغضب.
قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه.
ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة الالتفات في الصلاة. الواجب على الإنسان أن يكون متجها في قلبه وقال به إلى الله عز وجل مستقبلا قبلة لا يلتفت عنها، لا يلتفت عنها يعني يمينا ولا شمالا، وإنما عليه أن يكون متجها إلى القبلة مقبلا على صلاته في ظاهره وباطنه في قلبه ووجهه، لا ينحرف عنها ولا يميل عنها ولا يلتفت إلى يمين ولا شمال، فيقبل على الله. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود وحديث أبو ذر رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت، يعني حيث كان مقبلا على الله الله يقبل عليه، والجزاء من جنس العمل، وإذا التفت أعرض الله عنه،
فإذا التفت انصرف عنه،
فإذا التفت انصرف عنه، يعني إذا انصرف عن القبلة وعن الاتجاه إلى الله عز وجل انصرف عنه أي الله عز وجل وأعرض عنه. هذا هو معنى الحديث، والحديث ضعيف لأن في إسناده أبو الأحوص مولى بني ليث أو مولى بني غفار وهو مجهول، وهو مجهول، فالحديث يعني غير ثابت.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الثنايا، عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن يونس،
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن أبي الأحوص،
عن أبي الأحوص وهو مولى بني ليث أو مولى بني غفار وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده،
حكم عليه بأنه مقبول،
مقبول نعم مقبول، ولكن اللي هو المنذري قال عنه مجهول، ونعم أخرجه أصحاب السنن كلهم
نعم.
أخرجه أصحاب السنن
عن أبي ذر
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن. هو الحافظ بن حجر عنه قال عنه مقول لكن المنذري قال عنه مجهول يعني في الحاشية للساعة أبو الأحرق مولى بني ليث أو مولى بني رفاع غار أي ليث الكيجر من
معين
من معين أي غريب وقال أيره هو بعد على كل يعني هو يعني مثل ما قال يعني عن يحيى بن معين انه ليس بشيء وهنا يعني والحافظ بن صخر قال مقبول والحديث ضعيف وقد ضعفه الالباني في سند ابو الاحرص هذا
وهم نقلوا عن أن الشيخ الألباني يعني وعظوا السنن لكن صححه بصفة الصلاة وحسنه في الترغيب
إذا كنت
قال
يعني فيه شيء يعني شاهد له متابع لهذا الذي هو مقبول
يقول حاسس الترغيب قال المغني الحافظ عبد العظيم عبد الأحوص هذا لا يعرف اسمه لم يروي عنه غير الزهري وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما
بس مجرد صحيح الترمذي وابن حبان يعني ما هو هو الذي يعني يلقي في هذا لكن كان في شيء آخر يعني غير هذا يصحح الحديث ولا صحح الشخص
لا العبارة
صحح
له
يعني كان للشخص هو في مشكات المصابيح وفي يعني ذكره وتضعيفه بسبب هذا
ما لم شواهد هذا
والله ما أعلم يعني شيء أما فيه الحديث الذي فيه طبعا لا في البقاع فإن الله قبل وجهه
الانتفاس المراد جديد الوجه ولا بالقلب من شواهد من شواهد
هو المقصود هنا الالتفات في الصلاة الالتفات اللي هو بالوجه وهذا المقصود بالالتفات في الصلاة الذي يعني عقد الترجمة من أجله هو الالتفات في الصلاة الذي في التفات بوجهه كون يلتفت يمينا شمالا هذا هو الذي عقد في الترجمة وأما الالتفات الإقبال بالقلب وعدم الالتفات يتعلق بالترجمة التي أنها الوسوسة وحديث النفس الوسوسة الذي مر قبل هذا يعني لا يحدث نفسه هذا هو الذي فيه الإقبال بالقلب وعدم الانشغال بحديث النفس او باي شاغ يخر عن الصلاة هذا هو الذي يتعلق بحديث اقلال القلب وعدم اعراضه والتفاته واما هذه الترجمة هي معقودة للالتفات يعني بالوجه
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأشرف عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال إنما هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد
ثم أرجى أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إن اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد فهذا يدلنا على الحذر من الالتفات وأن الإنسان يقبل بقلبه وقالبه على الله عز وجل ولا يلتفت يمينا وشمالا بل يكون متجها الى القبلة غير ملتفت الى يمينا وشمالا. وفيه ان هذا من عمل الشيطان الذي هو الاختلاف او الذي هو الالتفات في الصلاة انه من عمل الشيطان لان الاختلاف يختلف من صلاة العبد. وفيه ان فيه انقاص لها لان الاختلاف يعني فيه شيء من النقص ويترتب عليه نقص اختلاف الشيء واخذه فانه يترتب عليه النقص وفيه يعني انقاص الصلاة او حصول النقص فيها. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد هو من مصارحة البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الأخوص.
عن أبي الأخوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأشعث يعني ابن سليم.
عن الأشعث يعني ابن سليم وهو الأشعث بن أبي الشعثاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سليم وهو أبو الشعثاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من كتاب ما يدخل فيه يعني بالعين طارقة النظر
والله الذي يبدو من الالتفات هو في الوجه أما مجرد كون الإنسان يعني يميل نظره يمينا أو شمالا مع أنه متجه القبلة هذا ما فيه التفات ولكنه يعني فيه يعني صرف النظر عن جهة الأمام إلى جهة اليسار قليلا أو إلى جهة اليمين قليلا هذا يعني الذي يبدو أنه ما يقال له التفات يعني ما دام من الوجه مستقيم الى القبلة وما حصل منه الا انه يعني بدل ما يكون نظره الى جهة الامام رأة يعني اماله يمينا وشمالا مع استقامة الوجه بدون التفات هذا لا يقال انه من هذا القبيل الذي جاء فيه النهي.
قال رحمه الله تعالى باب السجود على الأنف. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة.
ثم أرد أبو داود رحمه الله هذا الحديث هو حديث
حديث أبي سعيد
حديث باب السجود على الأنف أي أن الأنف من جملة ما يسجد عليه من الوجه لأن السجود على الوجه يكون على الجبهة والأنف وسبق أن مر ترجمة في السجود على الجبهة وفيها حديث أبي سعيد هذا ثم أورد هذه الترجمة وهي السجود على الأنف وأورد حديث أبي سعيد هذا يعني من طريق أخرى للاستدلال به على أن الأنف مما يسجد عليه فالسجود على الأنف هو من السجود على الوجه الذي يدخل تحته شيئان السجود على الجبهة والسجود على الأنف فلا يسجد الإنسان على جبهته دون أنفه ولا على أنفه دون جبهته وإنما يسجد عليهما جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم سجد عليهما جميعا وجاء عنه أو جاء في بعض الأحاديث يعني ذكر السبعة الأعضاء أو الأعراض وأشار إلى جبهته وأنفه فهذا كله يدل على أنه يسجد على الاثنين وأنه لا يقتصر على أحدهما والإسناد
قال حدثنا مؤمل بن الفضل
مؤمل بن الفضل وهو
صديق أبو داود النسائي
صديق أخرجه أبو داود النسائي
عن عيسى
عن عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن معمر
عن معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود من عصر الرابعة.
ثم قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة. أبو علي هذا هو الذي يروي النسخ عن أبي داود وهو أبو علي اللؤلؤي. أبو علي اللؤلؤي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي الراوي عن أبي داود للسنن. فهذا يعني كلامه قال لم يقرأ أبو داود أي صاحب السنن هذا الحديث في العرضة الرابعة. يعني العرضة يعني كونه يعني قرئ عليه أو حدث به أربع مرات يعني المرة الرابعة لم يقرأ أبو داود هذا الحديث. لم يقرأ أبو داود يعني هذا الحديث. والعرض هو القراءة على الشيخ والتحديث هو كون الشيخ يحدث بنفسه. وهنا قال العرضة الرابعة أو القراءة الرابعة أو كون الكتاب قرئ عليه أو قرأه على يعني من أخذ عنه في المرة الرابعة لم يذكر هذا الحديث أو لم يقرأ هذا الحديث. فلا أدري يعني وجه يعني هذا الكلام هل هو اكتفاء في الترجمة السابقة التي هي الجبهة تدير على الجبهة وهو نفس الحديث وهو الحديث الذي عرفنا أنه في ليلة 21 كما جاء في البخاري ومسلم أنه أري أنه يعني أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين. فأصبح من ليلة 27 من ليلة 21 يصلي بالناس الصبح فأمطر فنزل المطر وخر السقف ونزل المطر إلى مصلى صلى الله عليه وسلم وصار يسجد على الماء والطين وتكون هذه الرؤية مطابقة للمرء أو لما حصل في الرؤية. رأيت أنني أسجد في ماء وطين فصار أنه يسجد ماء وطين حيث نزل المطر وخر السقف وابتل مكان سجوده صلى الله عليه وسلم فكان يسجد وفي الأرض ماء وطين فصار على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. فلا أدري يعني كونه لم يقرأ هل هو يعني اكتفاء بالباب السابق الذي فيه الحديث نفسه والذي هو دال على الأمرين جميعا وهما الجبهة والأنف أو ماذا لا أدري الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب النظر في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم. عن الأعمش عن المطيب بن رافع عن تميم لطرف الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال عثمان هو ابن أبي شيبة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء ثم اتفقا فقال لينتهين رجال يسقطون أبصارهم أو يسقطون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله النظر في الصلاة. والمقصود بالنظر في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى مصلاه ولا ينظر إلى السماء ولا يلتفت يمينا فينظر يمينا ولا يلتفت شمالا فينظر شمالا وإنما ينظر إلى مكان مصلاه. أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وفيه أناس يصلون وقد رفعوا أيديهم إلى السماء وكذلك يعني أبصارهم إلى السماء. فقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن
لينتهين رجال يكشفون أبصارهم إلى السماء
لينتهين أبصار رجال يكشفون أبصارهم إلى السماء أو
لا ترجع إليهم
أو لا ترجع إليهم يعني أنه إما يحصل أنهم ينتهون فلا يرفعون أبصارهم إلى السماء أو أنهم يعاقبون بفقد الأبصار وأنهم يفقدونها فلا ترجع إليهم ويحصل لهم العمى ويسلبون هذه النعمة. فهذا يدل على خطورة مثل هذا العمل
وهذا يدلنا على تحريم ذلك وأنه لا يسوغ لأن كون يعاقب عليه أو يحذر منه بمثل هذه العقوبة يدل على عدم جوازه وأن الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي وإنما عليه أن ينظر إلى مكان سجوده ويقبل على صلاته ولا يرفع رأسه إلى السماء. وقيل في معنى ذلك أنه فيه إخلال بالاستقبال يعني بدل ما كان يكون وجهه مستقبل القبلة التي هي مشروع له أن يستقبلها يكون مستقبلا السماء ولم يكن مستقبلا القبلة وإنما مستقبلا السماء. ففي هذا الإخلال في هذا الاستقبال.
قال حدثنا مسدد
هذا حدثنا مسدد مر ذكره
أبي معاوية
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة
قال حاء وهو تحول من إسناد إلى إسناد حدثنا عثمان بن أبي شيبة الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن جرير
نعم
عن جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال هذا حديثه وهو أتم
قال هذا حديثه وهو أتم أي حديث عثمان بن أبي شيبة عن جرير وليس حديث مسدد عن أبي معاوية وهو أتم أي أتم من حديث مسدد أي حديث الشيخ الثاني أتم من حديث مسدد.
عن الأعمش
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الجاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المسيب بن رافع
عن المسيب بن رافع وهو
رافع
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن تميم بن طرف الطائي
عن تميم بن طرف الطائي وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جابر بن سمرة
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال عثمان هو ابن ابي شيبه قال دخل
قال عثمان
قال عثمان هو ابن ابي شيبه
يعني معناه كانه في الاسناد يعني ان ابا داود قال عثمان ومن دونه اضاف الى ذلك هو ابن ابي شيبه وهو موجود في اول الاسناد عثمان بن ابي شيبه في اول الاسناد عثمان ابن ابي شيبه فكونه قال عثمان ولم يقل هو ابن ابي شيبه اكتفاء بكونه نسبه في الاول وانه معروف وان الحديث جاء عن شيخين والشيخ الثاني هو عثمان اتم وهذا من زياداته وكون حديثه اتم من حديث مسدد. نعم
لكن يعني مزيد قال عثمان قال عثمان وحده لماذا
ما هو في الحديث يعني أنه ما قال وهذا حديثه وهذا أتم يعني معناه كأنها يعني يعني كأن المقصود منها والله أعلم ليبين الفرق بينه وبين بينه وبين مسدد الذي قال ثم اتفقا سيأتي مش فيه ثم اتفقا ولا غيره في حديث آخر
نعم هذا ما في
قال عثمان
قال عثمان
إيه
نعم
ثم اتفق يعني الآن يبين الشيء الذي انفرد به عثمان ثم يقول اتفق أي مسدد عثمان
يعني قوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناس يصلون رافع أيديهم إلى السماء هذا كلام عثمان فقط.
نعم
ثم اتفق فقال لينتهين رجال
فقال يعني هذا قال لينتهين أقوام يعني ذاك ما عنده إلا لينتهي من أقوى.
هذا المسدد عنده شيء ثاني ما وجد رضاعه العدمان.
إيش هو؟
قال مسدد بالطلع.
نعم.
أو لا ترجعوا إليه أنصاره.
إذا انتهينا أقوام بالطلع يعني هذه زيادة عنده. هذه زيادة عنده.
عند مسدد.
عند مسدد نعم. نعم. لكن هناك عنده يعني في الأول قال يعني رافع يديهم الصلاة ولا لا؟ الأول لا مسدد.
دخل المسجد.
أيوه.
رأى فيه ناسا يصلون.
أيوه هذا. وقد رفعوا أيديهم.
رافع أيديهم
يصلون. يعني ما أنا موجود عندي في الكلام هذا. لكن في الآخر إلى ينتهينا ما في الصلاة.
يعني المسدد لأنه الآن وضعها قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم قال.
نعم يعني كلمة في الصلاة التي في أثناء الحديث هي من زيادة مسدد. وأما عثمان بن أبي شيبة ليس عنده ذلك ولكن عنده في الأول أن رجالا كانوا في المسجد وقد رفع أبصارهم إلى السماء أو يجيهم إلى السماء فقال الصفحة لن تهي من أقوام ولكن ما في الصلاة عند عثمان ومسدد عنده في الصلاة لكن ما عنده في الأول أن الرسول دخل المسجد ووجد رجالا يصلون وقد رفعوا أبصارهم إلى السماء وكأن يعني الذي عند عثمان أنه لم يقل في الصلاة لأنه وجد في كلامه الأول ما يدل على هذا لأنه قال يعني رفعوا أبصارهم وهم يصلون ومسدد يعني ما ذكر القصة وإنما ذكر الحديث وقال في الصلاة لأنه يعني لا يستطيع يعني بدونها نعم بذكر القصة
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو بمعنى حديث الحديث جابر بن سمرة المتقدم وقال إيش قال أنس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته ومن هديه ومن حسن خلقه أنه إذا حصل يعني شيء من بعض الناس يحتاج إلى تنبيه وإلى يعني بيان شيء يستفيد منه هؤلاء وغيرهم فإنه يأتي بكلام عام دون أن يسميهم يأتي بكلام عام يستفيد منه الذين حصل منهم والذين لم يحصل منهم يستفيد منه الذين حصل منهم والذين لم يحصل منهم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة يعني وشد غضبه في ذلك يعني في كونه وهو يقول هذا الكلام يعني يظهر عليه الغضب وشدة الغضب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منكرا عليهم ذلك ثم قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تصطفن أبصارهم لينتهن عن ذلك أو لا تصطفن أبصارهم مثل ما مرة في حديث لينتهن أو لا ترجع إليهم أبصارهم يعني منها يعني تسلم تخطف يعني يذهب بصرها ومثل قوله لا ترجع إليهم يعني معناها أنهم يفقدونها وأنهم لا تبقى أو لا يبقى معهم الإبصار بل يحصل لهم العمى وهو مثل حديث جابر بن سمرة قال متقدم تماما
قال حدثنا مسدد عن يحيى
هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن قتادة
من جعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته. شغلتني أعلام هذه يعني الخطوط التي فيها شغلتني أعلام هذه. وفي بعض الأحاديث الصحيحين فإنها ألهتني آنفا عن قلاتي يعني أنه كان يعني حصل منه النظر يعني إليها فيعني حصل انشغاله بها. فدل هذا على أن نظر الإنسان إلى شيء يعني فيه تميز بأن يكون هناك خطوط يعني بيض أو غير ذلك مما يشغل الإنسان في صلاته أنه لا يبطل صلاته وكذلك لو كان فيه كتابة فقرأها أو عرف تظهرها في النظر إليها فإن ذلك لا يؤثر لأن هذا مثل النظر إلى الأعلام. ولكن فيه تنبيه على الحذر من ذلك وعلى التخلص من ذلك والابتعاد من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذه الخميصة إلى أبي جهل وهو الذي أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ردها إليه خشي أن يؤثر ذلك في نفسه وأن هديته ردت إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها من أجل هذا الذي حصل له في صلاته بسببها وطلب أن يؤتى بالأنبجانية وهي كساء آخر لأبي جهل فإنه يكون ذلك تطيب لخاطره لأنه استبدال وليس برد فيه لأنه يكون بذلك استبدال وليس برد لأن هذه حصل فيها هذا الذي حصل في صلاته وتلك إذا ردت إليه هذه وأخذت هذه ما يكون في نفس الشيء. لكن لو ردت ولم يأخذ من شيء يكون في نفس الشيء كونه يؤدي ثم ترجع إليه هديته يكون في نفس الشيء. لكن كونه يردها لسبب ويأخذ أخرى مكانها معنى أنه ما في محذور ولا يترتب على ذلك أن يقع في نفسي المهدي الذي ردت إليه هديته شيء وإنما ردت ليؤخذ بدلها ليس رغبة عنها ولكن رغبة عن هذا الذي أنهاه في صلاته بسببها. وأتوني بأنبجانية أبي جهل والأنبجانية هو اتساع قيل أنه ينسب إلى بلد مكان قال أنبجان وقيل غير ذلك. هو يفهم من الحديث أن من ردت إليه هديته فله أن يقبلها أو من أعطى عطية وردت إليه له أن يقبلها ولا يكون في ذلك محذور. المحذور لو رجع في عطيته ورجع في هبته هذا هو المذموم الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيئه. فهذا تنفير من العود في الهبة. لكن إذا كان موهوب له ردها فللواهب أن يقبلها ولا محذور له في ذلك. وإن كان قد يقع في نفسه شيء بسبب الرد إلا أن له القبول. والذي جاء التحذير منه والتنفير منه في كون العائد تصل إليه هديته إذا كان الواحد ترجع إليه هبته إذا كان بطلب منه لأنه هو الذي يكون مذموما. أما كون الذي أعطاه يقول أنا لا أريدها خذها فله أن يقبلها وليس يجيب لأن هذا ليس عائدا في هبته وإنما أعيدت إليه هبته أعيدت معادة وليس عائدا فيها لأن العائد هو الذي يطلبها ويسترجعها.
وهو الذي يشبه بالكلب وهو مذموم. وأما الذي ما طلبها ولكنها ردت إليه له أن يقبلها, له أن يقبلها, لأن إذا كان هذا ما يريد, هذا ما يريد يعني يرمونها بينهم يأخذها, لا ما في ذلك. ولا يقال أنه مذموم, لأن المذموم هو العائد الذي يسترجع الهبة, هذا هو المذموم. وفي هذا كمال خلقه صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه, لأنه لما حصل يعني منه أن أراد التخلص منها وقد جاءته هدية, استبدلها بأنبجانية موجودة عند رجال وترجع هذه إلى رجال وهو يأخذ تلك التي عنده. فهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه. وفيه التنبيه إلى الابتعاد عن كل شيء يشغل الإنسان في صلاته والحذر من ذلك. لا هدايا العمال غلول, ليس للموظف أن يقبل الهدية, ليس للموظف أن يقبل الهدية سواء كانت من موظف عنده أو من شخص آخر مراجع من المراجعين الذين يأتون من الخارج لحاجاتهم. فلا يجوز لهم أن يهدوا للموظفين, ولا يجوز من الموظفين أن يقبلوا منهم, لأن هذا من الغلول. وهذا مثل ما جاء في قصة الرجل الذي هو من اللتبية أو اللتبية الذي لما جاء بالصدقات وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي, أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا جلس في بيت أمه لينظر هل تأتيه هديته, يعني أعطي الهدية بسبب كونه عامل, بسبب كونه موظف. فأخذ الموظفين الهدايا لا يجوز, لا من الموظفين الذين دونهم ولا من المراجعين الذين يراجعون. وكذلك أيضا المدرس من الطلاب يعني أيضا قد يكون فيه أيضا محذور من جهة أنه يعني يميل إليه ويعطيه درجات ويزيده في الدرجات وتكون ذلك سبب يعني في ذلك. ولكن إذا كان يعني أهدى له مثل الكتاب يعطيه كتابا أحسن منه, إذا قبله يعطيه كتابا أحسن منه, وبذلك يعني يزول الإشكال.
بعض الجهات توزع كتب لفئة معينة لرؤساء أقسام أو عمدة, هل لهم أن يأخذوا هذه؟
كون هناك كتب توزع ويعني لا تعطى من طلاب ولا تعطى من موظفين, وإنما تعطى من جهة مسؤولة مثل إدارة عندها كتب توزعها ثم ترسل إلى أناس هم أهل لها, هذا ما يقال أنه يعني أنه أهدي إليهم الهدايا التي فيها محذور, لأن مثلا إدارة عندها كتب تطبعها وتوزعها ثم تعطي طلبة العلم أو المدرسين الذين يعني يستفيدون من هذه الكتب, هذا لا يقال أنه من قبيل الهدايا, هذا من قبيل الكتب المبلولة التي توزع لمن يستحقوها. أما لو جاء الكتاب من شخص موظف يعطيه موظف أكبر منه أو يعني من طالب يعطيه مدرس, هذا يمكن يكون فيه محذور. أما جهة توزع كتب وتطبع كتب وتوزعها ثم ترسل للمدرسين لأنهم أهل لأن يعطوا وهم أحق من يعطى, هذا ما في إشكال ولا بأس.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن عروة.
الزهري مر ذكره, وعروة هو ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهل فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه أنه أخذ كرديا يعني والمقصود به يعني الانبجانية التي ردت يعني كما جاء في الحديث الأول فقيل له الانبجانية خير من الكردي
الخميصة
نعم الخميصة خير من الكردي يعني التي أرجعت خير من التي أخذت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ردها وإن كانت يعني أكمل من غيرها لا لأن يعني أنه يريد أن يأخذ شيئا أقل منها وإنما الباعث على ذلك كما عرفنا هو وجود الأعلام التي في الخميصة والتي كانت سبب رده إياها.
قال حدثني عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه مسلم
البخاري ومسلم
وابو داود النسائي عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن يعني
بن أبي الزناد. عبد الرحمن ابن عبد الله بن ذكوان يعني أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهذا ابنه عبد الرحمن وبه يكنى لأن أبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد مشهور أبوه بلقبه وهنا قال عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد وهو صدوق
تغير
حفظه لما قدم بغداد أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم في مقدمة الصحيح وقال السنة.
عن هشام
بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن
أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما.